الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع سيرة سيد البشر سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وفي أعقاب غزوة بدر أخذت الهيبة العسكرية للمسلمين مداها الكبير في دائرة واسعة في الجزيرة العربية. أحس ضعفاء المشركين بالخطر، شعر أقوياؤهم بغلبة الإسلام، بدأت النفوس تتطلع إلى الإيمان. بعد غزوة بدر توسعت دائرة الدخول في الإسلام، رأى الكثيرون أن يدخلوا في الإسلام نفاقا أو خديعة كعبد الله بن أبي بن سلول، وبهذا أصبحت دولة المسلمين الجديدة في المدينة أمام أوضاع جديدة من التآمر والتآلب والتحالفات والمكر، ولكن تأييد الله تعالى ثم بعد ذلك حسن تدبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفشل تلك المخططات. بعد غزوة بدر بدأت القبائل تتطلع، وقد رأوا هزيمة قريش، قريش التي تعرف في العرب بالقوة والشكيمة والحرب، رأوا هزيمتها. بدأت القبائل بعضها تتطلع لغزو المدينة، فبنو سليم من غطفان أرادوا أن يقصدوا المدينة لغزوها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمع بالخبر، سمع أن بني سليم من غطفان أرادوا أن يغزوا المدينة، فتوجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، وذلك بعد 7 ليال من غزوة بدر، فقط بعد 7 ليال. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ماء يقال له ماء الكدر في ديار بني سليم الذين أرادوا غزوه، فباغتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ماء كدر. لما سمعوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فروا هاربين وتفرقوا على رؤوس الجبال، بقيت إبلهم مع راع يقال له يسار يرعى تلك الإبل. جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماء الكدر ومكث عندها 3 ليال بعدما فر بنو سليم، مكث عند ماء الكدر 3 ليال، فأخذ 500 إبل التي تركوها، تركوا إبلا تقدر 500 إبل، وغلام يرعاها اسمه يسار، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام 500 بعير وقسمها على أصحابه، فكان نصيب الواحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 2 بعير، ثم جعل الخمس لله ورسوله. وكان يسار من نصيب النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الغلام، فأخذه عليه الصلاة والسلام ثم أعتقه بعد ذلك وأسلم يسار رضي الله عنه وأرضاه. انظروا كيف كان المسلمون يرزقون، وهذا رزق من الله، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كيف كانوا يرزقون. يعني هذه ثروة اقتصادية للمسلمين، 500 من الإبل، يعني تخيلوا أن كل بعير يساوي مثلا اليوم قرابة 2000 دينار مثلا أو يزيد، 500 من الإبل. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الذين أرادوا وخططوا لغزو المدينة، ذهب فإذا بهم قد فروا، فساق عليه الصلاة والسلام 500 إبل ووزعها على المسلمين، 500 بعير ووزعها على المسلمين. وتعتبر هذه الغزوة، لأنها كانت بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبر غزوة هجومية لكنها بقصد الدفاع، هي غزوة هجومية، هو النبي أتى إليهم في ديارهم ولكن بقصد الدفاع. ثم حدث بعد ذلك غزوة تسمى، هذا كله بعد بدر، تسمى بغزوة السويق. أبو سفيان قدم بمئتي فارس من مكة وسلك طريق النجدية، طريق نجد، حتى نزلوا في حي من أحياء بني النضير الذين يقيمون في المدينة ليلا، نزلوا مختفين بمئتي فارس. استقبلهم سلام بن مشكم اليهودي، وهو سيد من سادات بني النضير، استقبل كفار قريش بقيادة أبي سفيان عنده في بيته، أطعمهم، سقاهم، كشف لهم بعض أسرار المسلمين. أرادوا أن يخططوا، يدبروا لكي يوقعوا الأذى بالمسلمين، فقام أبو سفيان بقيادة أبي سفيان ومعه 100 فارس بمهاجمة ناحية من نواحي المدينة، فقتل رجلين وأحرق نخلا وفر عائدا إلى مكة. هي هذه حرب كانت استطلاعية، يوقع الأذى ويهرب، 100 فارس، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم به فخرج مع أصحابه في 200 رجل من المهاجرين والأنصار، خرج في 200 رجل من المهاجرين والأنصار. قال فجعل المشركون يفرون يهربون، كان معهم في أثقالهم السويق. السويق طعام يحملونه مكون من حنطة وشعير يخلط بالعسل ونحو ذلك، يتغذون عليه في طريقهم، فكانوا يحملون أثقالا كثيرة على خيولهم من السويق. فلما رأوا أن جيوش المسلمين تتبعهم ولوا هاربين، ثم جعلوا يلقون السويق في الطريق، يلقون السويق في الطريق. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلما رأوا أحمالا وأثقالا من هذا السويق حملوه وأخذوه حتى فر المشركون، ورجع النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه بسويق كثير، ومن ثم سميت هذه الغزوة بغزوة السويق. غاب النبي عليه الصلاة والسلام عن المدينة 5 أيام دون أن يلقى حربا، يعني دون أن يكون هناك مواجهة. إذن أولا حدث غزوة بني سليم والتقى هناك على ماء كدر، ثم غزوة السويق، ثم غزوة ذي أمر. غزوة ذي أمر هذه جاءت الأخبار من قبل رجال المسلمين بأن رجال قبيلتي ثعلبة ومحارب قد تجمعوا بقيادة رجل يقال له دعثور بن الحارث المحاربي، يريدون الإغارة على المدينة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجهز نفسه وأصحابه ويستعمل على المدينة عثمان بن عفان، يستخلف عثمان بن عفان بعده، فخرج في 450 من المسلمين ما بين راكب وراجل، فأصابوا رجلا في مكان يقال له ذو القصة على أبواب المدينة، يقال له الرجل هذا جبار ابن أو جبار ابن ثعلبة من بني ثعلبة، وكان يحمل أخبارا عن القوم، فأسلم وأسر بهذه الأخبار للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع المشركون، انظروا كل هؤلاء يريدون الإغارة على المدينة، أول ما يسمع النبي بهم مباشرة يجهز الجيش ويتبعهم. لما سمعوا بجيش المسلمين 450 فارس فروا على رؤوس الجبال، فروا هاربين، ونزل النبي عليه الصلاة والسلام مكانا هناك، وإذا به ينزل كما قال جابر واديا كثير العظاة، يعني كثير الشجر. قال فعلق سيفه ثم نزل تحت ظل شجرة، فبينما هو نائم إذ جاءه رجل ألا وهو دعثور ابن الحارث، فاستل سيفه واخترط سيفه عليه، قال: من يمنعك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. فسقط السيف من يد دعثور، فأخذ السيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال: كن خير آخذ. في رواية قال له: تسلم؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونه. فلما ولى قال لقومه: جئتكم من عند خير الناس. وفي رواية أنه أسلم، فقيل له: لما أسلم؟ وما الذي جعل سيفك يقع؟ قال: نظرت إلى رجل طويل فدفع صدري فوقعت لظهري فوقع السيف مني. قال: فعرفت أنه ملك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال بعض أهل العلم: في هذا نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هؤلاء هموا أن يغيروا على المدينة، أنتم باغتوهم وفروا منكم ونصركم الله عليهم. إذن هذا الذي حدث بعد بدر. حدث كذلك غزوة بحران، وهذه الغزوة كانت في السنة الثالثة من الهجرة في شهر جمادة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 فارس من المسلمين، في 300 من المسلمين، حتى بلغوا منطقة بحران ما بين مكة والمدينة، يريد قتال بني سليم، فوجدهم قد تفرقوا أيضا، فانصرف عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. أرسل عليه الصلاة والسلام سرية، هي سرية زيد بن حارثة، إلى منطقة يقال لها القردة. وهذه المنطقة، لأن مشركي مكة بعد أن هزموا في بدر أرادوا أن يبحثوا عن طريق لقوافلهم التجارية، وتعرفون أن سبب غزوة بدر أصلا أن النبي وأصحابه أرادوا أن يعترضوا قافلة أبي سفيان، فلما فرت العير الآن أرادت قريش، ساداتها قتلوا في بدر، أرادوا أن يبحثوا عن طريق آخر لتجاراتهم، فإذا بهم يجدون طريقا من طريق نجد العراق، فسلكوها، وخرج منهم تجار، منهم أبو سفيان ابن حرب، ومنهم صفوان بن أمية. إذن هؤلاء سادة قريش في ذاك الوقت، ما بقي من السادة إلا هؤلاء، وحويطب ابن عبد العزة، وكان معهم فضة وبضائع كثيرة، يقالوا كان يقدر ما معهم 100,000 درهم، معهم بضائع كثيرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يبعث زيد بن حارثة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبث العيون، ينظر السرايا، ينظر كذلك ما يجهز له أعداؤه، يتربص ينظر. وهذا يدل أيها الإخوة على قوة جيش المسلمين، لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما كان جيش المسلمين يخدع، ما كان المسلمون أيها الإخوة غفلة ولا جهلاء، لا، بل كانوا يعرفون أن أعدائهم يتربصون بهم، فأرادوا أن يوقعوا بأعدائهم كل أذى حتى يغنموا منهم. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يرسل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في 100 راكب حتى يعترضوا تلك القافلة، فلقيهم زيد بن حارثة عند ماء يقال له القردة، وهذا ماء من مياه نجد، ففر الرجال مذعورين، لأنه ما كان أمرهم بالحسبان، يعني المدينة بعيد عنهم، فمن أين جاء هؤلاء؟ ففروا مذعورين، فأصاب المسلمون العير وما عليها 100,000 درهم وعليها من الفضة والأحمال، وأسروا دليل هذه القافلة رجل يقال له فرات بن حيان، فأسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا إلى المدينة، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يجعل الخمس لله ورسوله، ثم يوزع البقية على أفراد السرية، سرية زيد بن حارث. انظروا، هذا كله قبل غزوة أحد، هذا كله وقع. تلاحظون أن القوة الاقتصادية أصبحت لدولة المسلمين قوة ضاربة في العمق. لما؟ هذه غزوة بني سليم، غزوة السويق، بحران، غزوة سرية بني سرية زيد بن حارثة، وكل هؤلاء اكتسبوا من الأموال الكثير الكثير حتى أصبح المسلمون أغنياء بهذا أيها الأخوة، أغنياء. وهذا من حقهم، يعني الله تعالى قال الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، تركوا ديارهم وأموالهم. أصلا لما المسلمون أخرجوا من مكة كان عندهم أموال، كان عندهم دور، أخذها المشركون واستلبوها، فحق للمسلمين أن يأخذوا حقهم، فبدأوا يعترضون قوافل قريش التي تمر حتى يأخذوا أموالهم وحقهم منها. الشيء الواضح الذي حدث والكبير الآن الذي حدث في داخل المدينة، وهو أمر أيها الإخوة ربما يحدث اضطرابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يفتح على نفسه عدة جبهات. النبي عليه الصلاة والسلام يواجه قريشا، كفار قريش، هكذا الأصل، لكن القبائل التي تتعدى النبي يريد أن يربيهم وأن يعلمهم، وأراد أن يلقنهم درسا حتى ما يتعدوا مرة أخرى. الآن كان بينه كما ذكرنا عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان بينه وبين طوائف اليهود معاهدة لا يحاربوه ولا يمالئوا قوما عليه، لا ينقضوا العهد ولا الميثاق. واليهود الذين عاشوا في المدينة، يهود بني قريظة، يهود بني النضير، ويهود بني قينقاع، كانوا من هؤلاء القبائل، كل قوم لهم حصونهم في المدينة، والمسلمون يتعاملون معهم، يتاجرون، يبيعون، يشترون، والأمر على المعاهدة. لكن اليهود قوم به، كانوا يتربصون بالمسلمين الدوائر، وكانوا ينتظرون أن يكيدوا بالإسلام والمسلمين. أول من بدأ بالشر وبالسوء يهود بني قينقاع، ويهود بني قينقاع هم اليهود الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانوا أقوى فئة من فئات اليهود، يعني أقواهم قوة، أقوى الثلاثة بنو قينقاع، وأنكر الثلاثة أيضا يهود بني قينقاع، كانوا على مكر وعلى خبث وعلى شدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد غزوة بدر، والنبي يدعوهم ويذكرهم بنود المعاهدة ويدعوهم إلى الله: يا معشر يهود أسلموا، إنكم تعلمون أن ما جئت به هو الحق من عند الله قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقال يهود بني قينقاع، لأن هذه أول جرأة، قالوا: يا محمد لا يغرنك في نفسك أنك قتلت نفرا من قريش لا علم لهم بالحرب، إنهم كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، إنك لم تلق مثلنا، لو لقيت مثلنا لعرفت كيف سيكون القتال. لا يغرنك أنك لقيت قريشا وهم أغمار لا يعرفون القتال. قريش أغمار لا يعرفون القتال، لكن هؤلاء غرتهم، ذلك نزلت الآيات، قال: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عند ذلك أيها الإخوة اليهود قوم طمست بصائرهم، بقوا يتربصون يهود بني قينقاع. السبب المباشر لوقوع غزوة بني قينقاع أن بعض نساء المسلمين كانت في سوق بني قينقاع. طبعا القوة الاقتصادية في المدينة في سوق بني قينقاع، القوة الاقتصادية، وهذا طبعا من الأسباب أن النبي، طب لماذا أبقى اليهود في المدينة من البداية؟ لماذا ما أخرجهم؟ لما في قوة اقتصادية للمسلمين ضعيفون اقتصاديا ابتداء. القوة الاقتصادية في سوق بني قينقاع، امرأة من المسلمين جلست إلى صائغ هناك، فجعل اليهود في سوق بني قينقاع يريدونها أن تكشف وجهها وهي تأبى، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فربطه، فلما قامت انكشف، فانكشفت عورتها، فصاحت. رجل من المسلمين في السوق يبيع يشتري في سوق بني قينقاع، فوثب رجل من المسلمين لما صاحت المرأة على الصائغ فقتله، وكان الصائغ يهوديا، فشدت اليهود على الرجل من المسلمين فقتلوه، فاستصرخ أهل الإسلام. عند ذلك أيها الإخوة حصل ما حصل بين المسلمين وبين بني قينقاع. النبي جهز جيشا كاملا، لما؟ لعورة مسلمة واحدة قد كشفت. اعتدى اليهود، والغيورون رسول الله قدوتهم، فهو الغيور لصون العرض ينتصر. لما بدت سوءة يوما لمسلمة مكر اليهود بها، ولبئس ما مكروا. هب النبي لحرب ليس يطفئها إلا الرؤوس بحد السيف تنتثر. غيرة على عرض مسلمة، كشف اليهود عورتها على عرض مسلمة واحدة أيها الأخوة. فأقول سبحان الله، ما بال المسلمين أصبح الآن تكشف عورات كثير من المسلمات، بل ويغتصبن في كثير من البلدان، ولا يهمس المسلمون ببنت شفة، ولا يتكلم المسلمون حتى بكلمة إنكار. ثم والأمر الآخر، إن هذه المسلمة كانت عزيزة، فأبت أن تكشف حتى وجهها ليهودي، فكشفوا عورتها. انظروا أيها الإخوة إلى عزة المسلمة وهي تغطي جسدها، وانظروا إلى ذل من ينتسبن الآن للإسلام وهي تكشف جسدها بإرادتها واختيارها. تلك المسلمة أبت أن تكشف عن وجهها ليهودي، ثم غضب المسلمون لأن اليهودي كشف عن عورتها. الآن المسلمة بعض اللواتي ينتسبن الإسلام تكشف عورتها اختيارا منها، واليهود حرصهم كل الحرص أن يكشفوا عورات المسلمين. انظروا هذا الصائغ اليهودي فقط أن يكشف عورة المسلمة. اليهود حملات العري في العالم التي تركز على العالم جميعا وعلى المسلمين خصوصا لنشر العري والتكشف يقودها اليهود أيها الإخوة. 80% من أجهزة الإعلام في العالم المسموعة المرئية المقروءة المواقع 80% يمتلكها اليهود. معظم أجهزة الإعلام تبرز صورا فاضحة إباحية جنسية لإثارة الغرائز، فإذا اليهود يتولون نشر الإباحية في العالم ونشر العري في العالم وخاصة في بلاد المسلمين. هذا الذي فعلوه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السبت في شوال، قرابة النصف من شوال، السنة الثانية من الهجرة، بعد أقل من شهر يعني تقريبا غزوة بدر، غزوة بدر 17 رمضان، هذه الآن نصف شوال 15 شوال، يعني أقل من شهر، النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش فيحاصر بني قينقاع. بنو قينقاع لما سمعوا أن المسلمين قد هبوا لقتالهم دخلوا حصونهم وتحصنوا بها. طبعا هي كانت على أطراف المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل على المدينة، استخلف أبا لبابة ابن عبد المنذر وسار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبذ إليهم العهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فضرب الحصار عليهم 15 ليلة كما ذكر ابن هشام، 15 ليلة وهو يحاصرهم. اشتد الأمر عليهم، ما استسلموا حتى في النهاية قطعت عنهم المؤونة، ما استطاعوا يصبروا ولا أن يقاوموا، لا يوجد طعام ولا ماء 15 يوم في الحصار، فاضطروا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يكتفون أكتافا يربطون، واستعمل على كتافهم المنذر ابن قدامة السلم رضي الله عنه وأرضاه، زعيم المنافقين. لا، فئة جديدة هذه ظهرت، ما كنا نسمع بها. زعيم المنافقين، متى ظهر النفاق؟ ظهر النفاق بعد غزوة بدر. قبل غزوة بدر كان عبد الله بن أبي بن سلول يظهر الكفر، كافر مشرك. الآن بعد غزوة بدر عرف أن المسلمين لهم قوة. في البداية قال هؤلاء لو حاربوهم أي قوم سيهزمهم، لكن لا، الآن هذا قوة، هذا جيش. ماذا أفعل؟ هل هو سيد من سادات الخزرج كان عبد الله بن أبي بن سلول؟ ماذا أفعل؟ أبقى على الكفر الذي أنا عليه أو أدخل الإسلام صدقا؟ لا، أدخل الإسلام ظاهرا وأبطن الكفر، وأصبح يكيد للإسلام والمسلمين من الداخل. ظهرت قوة النفاق الآن، ما كان للنفاق كلمة. ابن أبي بن عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يحل وثاقهم، قال حلوهم. لماذا تربطوهم؟ حلوهم لما؟ كان بين عبد الله بن أبي بن سلول وبين يهود بني قينقاع حلف، كانوا حلفاءه، كانوا يدافعون عنه وكان يدافع عنهم. يعني وقلنا بنو قينقاع أقوى اليهود وأشد اليهود، فكانوا يدافعون عنه. هذا قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، فقال حلوهم عبد الله بن أبي سلول. قال المنذر أتحلون قوما أمر النبي أن يربطوا؟ والله لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه، لا يحلهم رجل إلا ضربت عنقه. فاضطر عبد الله بن أبي سلول أن يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام ليلجأ إليه فيفك أسرهم حتى يفكهم من الأسر. الآن جاء عبد الله بن أبي بن سلول قال يا محمد أحسن في موالي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عليه تركه، قال يا محمد أحسن في موالي، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لما؟ النبي أصدر أمرا أن يقتلوا جميعا، أمر بقتلهم جميعا. وقتل هؤلاء كان عندهم جيش قوامه 700 رجل، أمر النبي أن يقتل 400 حاسر و300 دارع. 400 حاسر يعني ليس عليه درع، و300 دارع يعني 300 عليهم دروع قوة. 700 رجل كان منهم يقودون أو يكونون في المعارك، فأمر النبي بقتلهم أن يقتلوا. جاء فقال عبد الله بن سلول يا محمد أحسن إلى موالي، فالنبي يعرض عنه يا محمد أحسن إلى موالي، يعرض عنه، فأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أرسلني، وغضب عليه الصلاة والسلام. قال الصحابة حتى رأينا لوجهه ظللا، يعني كأنه تغير كالسحابة ظللا، ثم قال ويحك أرسلني. قال لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي، 400 حاسر و300 دارع قد منعوني الأحمر والأسود، تحصدهم في غداة واحدة؟ إني والله امرؤ أخشى الدوائر، أخاف أن يدور علي الناس، يدور علي الوقت الكذا ويعتدي علي الناس، هؤلاء بدافع عني، تحصدهم في غداة واحدة؟ أحسن في موالي، أحسن في موالي. فقال عليه الصلاة والسلام هم لك، فخلى عليه الصلاة والسلام سبيلهم، لكن ما خلى سبيلهم هكذا، أمر بإجلائهم أن يخرجوا من المدينة، وغنم ما لديهم من مال، ولا يبقوا أي شيء معهم، لا يحملوا سلاحا ولا يأخذوا مالا، فأمرهم أن يخرجوا من المدينة. فخرجوا من المدينة بما هم عليهم والثياب التي عليهم، حتى جاءوا إلى مكان يقال له أذرعات في الشام، حتى جاءوا إلى مكان يقال له أذرعات في الشام. طبعا البعض يقول طب ليش النبي سمع كلام عبد الله بن سلول؟ قال بعض الشارحين للسيرة قالوا لعل النبي أراد أن يؤلف قلبه الإسلام. هذا ابن أبي بن سلول أظهر إسلامه للتو، يعني أسلم بعد غزوة بدر، فقال هذا ممكن إذا تلطفنا معه لعله ينشرح صدره ويحب الإسلام أكثر. وقالوا أيضا طب لماذا النبي فعل هذا؟ قال أيضا لتماسك الصف، هذا سيد من سادات الخزرج، ولو أننا لم نطعه في هذا أو لم نلبي طلبه في هذا الأمر ربما أثار علينا الخزرج من جديد، وربما أحدث فتنة طائفية من جديد. قال هؤلاء حلفائنا ودافعوا عنا، ولا ندافع عنهم الآن؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم لك، وعرف أن هؤلاء خلاص قوتهم انتهت يعني. فالمصلحة في قتلهم أو تركهم، فرأى النبي أن المصلحة الآن ما دام هذا دخل أن يتركوا، فتركوا وأجلوا خارج المدينة وغنم المسلمون غنائمهم. وهكذا أيها الإخوة ظهرت الفوائد والدروس والعبر من غزوة بني قينقاع. إن شاء الله نكمل في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء، وصلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.